الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد كنا أخذنا في الدرس السابق حكم التشهد الأوسط كنت أمس موجود ما حصل ها نسيت ما سمعت ما حكمه واجب والدليل على وجوده ماذا في حديث الرابع بن رافع إذا جلست في وسط الصلاة اطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد وأيضا حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله وهذا مذهب جماعة من العلماء ماذا رجح الشوكاني للجراري أنه مستحب واختار الوجوب في أي كتاب في نيل الأوطار وأيضا في الجراري يعتبر السير الشوكاني من آخر ما ألفه ثم أخذنا جلسة الاستراحة متى تكون جلسة الاستراحة؟ بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى أي قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية وقبل أن يقوم إلى الركعة الرابعة اجلس جلستين يسيرة وما حكمها والصحيح أنها مستحبة مطلقة في حق من ضعف وفي حق من كان قويا والجليل نعم أنه قال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في وتر من صلاة لم يقم حتى يستوي قاعدة وأيضا حديث أبي حميد وقاله في حضرة عشرة من الصحابة وقال له صدقت كما في بعض الطرق قالوا له صدقت فيكون الحديث عن عشرة من الصحابة بجانب أبي حميد رضي الله عنه لا مستحبة رجع الجماعة من الصحابة ما جاء في حال أثر النعمان بن أبي عياش أنه قال شهدت أدركت جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يفعلونها قلنا محمول هذا على ماذا؟ ما لم تبلغهم أيضا يضاف إلى ما ذكر أمس أن القول بالاستحباب مطلقا اختاره ابن حزم ايضا والشيخ ابن باز ومن معه من اعضاء اللجنه الدائمه وكذلك اختاره الشيخ الالباني رحمه الله في عده مواضع من كتبه تمام المنه وصفه الصلاه انها تستحب جلسه الاستراحه مطلقا هو ضمن لم يستحبها مطلقا عزي للجمهور وبعضهم فصل ماذا قال الذي فصل أمين. قال إذا ضعف لكبر سنه أو ضعف قوته وشق على النهوض مباشرة اجلس، ومن لا فيقوم مباشرة. هنا هذا مذهب من؟ بعض الشافعية وبعض الحنابلة، واختار أيضا ابن القيم في زاد المعاد، ورجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ابن القيم قال: لو كانت سنة من سنة الصلاة مطلقا لنقلها كل من نقل صفة صلاة رسول الله. قال: قد جاءت عن بعض الصحابة أنهم حكوا صفة الصلاة ولم يذكروها. وقالوا: مالك بن الحويرة لم يأتي إلا بآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها للظاهر. والظاهر أنه مستحب مطلقا، لا سيما وأبو حميد قال ذلك بحضرة عشرة من الصحابة وكلهم قالوا له صدقت، أي صدقت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة، فهم كلهم يعرفون ذلك. وتستحب جلسة الاستراحة. هذه الأحاديث كيف يجلس فيها كما تقدم معنا؟ ها؟ مفترشا. هل فيها ذكر معين؟ ليس فيها أي جلسة للصلاة، إنما هي جلسة للتهيئة للقيام ولا يصيبها. هذه بعض الأسئلة نقرأها ليصل من الدرس ثم نرجع لها عند طيور. ما جاء في بعض طرق حديث خلاد بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعد السجدة الثانية ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ما حال هذه الرواية؟ ها؟ أين هي؟ ليس الضعيف سندها صحيحة من الصحيحة، لكنها إيش؟ وهم، والله في صحيح البخاري، لكنها وهم من الرواة، بعض الرواة. والصحيح الثابت: ثم ارفع حتى تستوي قائما. قد أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله. وإلا لو صحت هذه ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بعد السجدة الثانية لكانت تفيد ماذا؟ وجوب جلسة الاستراحة، ولا قائل به كما قال الحافظ رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون التكبير واجبا، أي تكبيرة الإحرام، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة، ولقوله تعالى: وربك فكبر، وهذا عام الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء، تقدم من الأحسن يقال في حديث الذي أساء إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ولما ورد حديث صلى ابن رافع متفق عليه عن ابي هريره وجاء الرفاعة بن رافع في غير الصحيح. قال ولما ورد من ان تحريم الصلاه التكبير. جاء في الحديث مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة أحسن طرق حديث علي رضي الله عنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبي علي رضي الله عنه. هذا أحسن طرق الحديث حديث علي رضي الله عنه. طريق سفيان الثوري عن محمد أو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبي علي رضي الله عنه. ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات غير عبد الله ابن محمد بن عقيل ففيه خلاف كثير. الترمذي يقول صدوق، البخاري يقول لا بأس به مقارب الحديث، فيه خلاف من أهل العلم من يحسن له، من أهل العلم من يثبت ضعفه ضعفا يسيرا، فهو أقرب أنه إلى الضعف أقرب. الحديث له شاهد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الشاهد فيه ضعف شديد لكن نذكره للتنبيه الذي سيأتي. له شاهد عن أبي سعيد أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق أبي سفيان طريق ابن شهاب السعدي. السنن سنن الترمذي وابن ماجه من رواية أبي سفيان طريق ابن شهاب السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وأبو سفيان هذا طريق بن شهاب شديد الضعف، قال فيه أحمد ليس بشيء، كذلك قال فيه أبو داود ليس بشيء، وقال النسائي مرة مكروه، وقيل عن مواهي الحديث شديد الضعف. وهم بعض الرواة كما نبه على ذلك ابن حبان، فإن في معجم الطبراني هذا الحديث مروي من طريق حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن أبي سعيد. طريق حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وسعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري ثقة، سفيان بن سعيد بن مسروق. قال ابن حبان وهذا الوهم من حسان ابن إبراهيم، فإنه ظن أبا سفيان أنه والد سفيان الثوري وليس كذلك، فأبو سفيان الذي في الإسناد هو طريف ابن شهاب السعدي. فالآن هذا الحديث من هذين الطريقين ما حاله؟ لا يكفي، لأن حديث أبي سعيد شديد
الضعف. تجد بعض المحققين يقول وله شاهد عن أبي سعيد بإسناد صحيح. تعلم أن قول ابن سناد ناتج عن ماذا؟ وهم. وأن الصواب في حديث أبي سعيد أنه من طريق أبي سفيان طريق بن شهاب لا أبو سفيان الذي هو والد سفيان الثوري سعيد بن مسروق. فعلى هذا حديث أبي سعيد لا يقوى أن يكون شاهدا لضعف أبي سفيان السعدي ضعفا شديدا. لكن الحديث له شاهد موقوف على ابن مسعود بإسناد على شرط مسلم أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في المعجم الكبير وكذلك البيهقي في المعرفة معرفة السنن والآثار كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي عن ابن مسعود. ورجال فقاد وهو على شرط مسلم أبو إسحاق رواية عن أبي الأحوص ورواية أبي الأحوص عن المسعود كلها بشأن مسلم إلا أن أبا إسحاق مشهور بماذا؟ بالتدليس. ولكن هو الشواهد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. فحديث علي من طريق ابن عقيل وهو ضعف فيه الضعف يسير. نعاثر ابن مسعود يدل على أن الحديث ثابت. وأما حديث أبي سعيد فالضعف فيه شديد. جاء الحديث أيضا عن عبد الله بن زيد والضعف فيه شديد. جاء عن عبد الله بن عباس والضعف فيه شديد. وجاء عن أنس وهو كذلك شديد الضعف. أحسن ما قال الحديث عليه وله شاهد من قول ابن مسعود رضي الله عنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الشاهد ان هذا استدل به من اوجب تكبيره الافراد. قال النبي عليه الصلاه والسلام جعل التكبير هو تحريم الصلاه. تكبيرة الإحرام جمهور أهل العلم على أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير فجعل التكبير تحريما للصلاة. ولمجاوزه صلى الله عليه وسلم على في الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير. وكان إذا افتتح الصلاة كبر. قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الأدلة استدل بها جمهور العلماء على أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بأدائها. ذهب الحنفية إلى أنها شرط من شروط الصلاة. قال لأنها أضيفت إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، أي تحريم الصلاة، التكبير تحريمها. قالوا والشيء لا يضاف إلى نفسه، لأن لو قلنا هي ركن معناه أنها من الصلاة، والصلاة لا تضاف إلى نفسها. قولهم هذا بعيد ضعيف. قال ابن قدامة رحمه الله قال وما ذكروه غلط، فإن أجزاء الشيء تضاف إليه، إن كانت ركن لكنها جزء منه تضاف إليه. قال كيد الإنسان، قال يد الإنسان، ولا يقال إن الشيء أضيف إلى نفسه، ورأسه وأطرافه. وقول الحنفي أن شرط قول بعيد. جاء عن بعض العلماء أنه قال إن تكبير الإحرام سنة. قال ابن المنذر رحمه الله ولم يقل به أحد غير الزهري الذي قال إنها سنة. كذا قال ابن المنذر رحمه الله، ولكن نقل ابن عبد البر عن غير الزهري هذا القول. قال وذهب الزهري والأوزاعي وطائفة إلى أن تكبيرة الإحرام سنة. كل الأقوال سوى القول الأول ضعيفة. الصواب أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولم يذكر الشوكاني في الأركان. اختار أنها ركن ابن المنذر وكذلك النووي وابن قدامة. اختار أيضا الشيخ بن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، ورجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح المنكر وغيرهم أن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، إذا لم يكبر للإحرام لا تصح الصلاة. بقي هنا إشكال يقع كثيرا، وهو إذا جاء الإنسان والإمام راكع فهل يلزمه تكبيرتان، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، أو يكفيه تكبيرة واحدة؟ إذا قلنا إن تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها، قد يأتي الإنسان مع ركوع الإمام فهل تجزئه تكبيرة واحدة أم لا بد أن يكبر تكبيرتين؟ فصل ابن رجب رحمه الله تفصيلا جيدا في فتح الباري في المجلد الرابع صفحة 231 وما بعدها. هذا رحمه الله قال والمأخذ الثاني في سياق كلامنا ما روي عن السلف، وقد بنى ما روي عن السلف عليه طائفة من العلماء منهم عباس العنبري، وهو أن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر تكبيرة واحدة فإنه تجزئه وتنعقد صلاته عند جمهور العلماء، جمهور أهل العلم على أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة أنها تجزئه وأن صلاته تنعقد. قالوا فيه خلاف عن ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان، وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد أنه لا يصح حتى يكبر تكبيرتين، ولا يصح هذا عن أحمد. قاله زياد بن سيرين وحماد بن ابي سليمان، فقالوا لا بد من تكبيرتين. وحكى بعض الحنابلة هذا القول رواية عن أحمد، قال ابن رجب ولا يصح عن أحمد. وأيضا ممن خالف في هذا عمر بن عبد العزيز وأبو سلمة ابن عبد الرحمن رحمهم الله، فقالوا لا بد أن يكبر تكبيرتين. والصحيح قول الجمهور، وقد صح هذا عن بعض الصحابة، صح عن ابن عمر وابن عباس، قال به جماعة من التابعين. فإذا كبر تكبيرة واحدة اجزأته. ثم ذكر ابن رجب تفصيلا جيدا، قال فعلى قول الجمهور، ما هو قول الجمهور؟ أنها تكفيه، أن إذا كبر تكبيرة واحدة تجزئه. قال فعلى قول الجمهور إذا كبر تكبيرة واحدة فله أربعة أحوال أو أربع حالات لو كبر تكبيرة واحدة. إحداها أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح فتجزئه صلاته بغير توقف. لو كبر تكبيرة واحدة فله على أربع أحوال. الحالة الأولى أن ينوي بها تكبيرة الإحرام، ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام فتجزئه صلاته بلا توقف. الحالة الثانية أن ينوي بها تكبيرة الركوع خاصة، يأتي يكبر وينوي بها تكبيرة الركوع فلا تجزئه عند الأكثرين، قاله الثوري ومالك، ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، وهذا لم يحرم بالصلاة، ما أحرم بالصلاة الذي ينوي بها تكبيرة الركوع. حتى ولو تركها نسيانا عند الجمهور لا يجزئه. قال فإن كان ساهيا عن تكبيرة الإحرام فقال مالك في الموطأ تجزئه، وهو رواية حنبل عن أحمد، ولا تجزئه عند الثوري وهو المشهور عن أحمد ومذهب الأكثرين. الآن إذا كبر تكبيرة واحدة كم له حالات إلى الآن؟ الحالة الأولى ما هي؟ أن ينوي بها تكبيرة الإحرام، فهذا تجزئه كما قال ابن رجب بغير توقف. الحالة الثانية أن ينوي بها تكبيرة الركوع، فهذا لا تجزئه عند جمهور العلماء. لماذا لا تجزئه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، وهذا هل قد أحرم بالصلاة؟ ما أحرم بها أصلا. وهذا يحصل كثيرا في الإنسان ومن أمراه. الحالة الثالثة أن ينويهما معا، يعني يكبر تكبيرة واحدة وينوي الأمرين للإحرام وللركوع. قال ففيه قولان، أحدهما تجزئه. حكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي ثور، وحكي رواية عن أحمد اختارها ابن شاقلة. والثاني لا تجزئه، وهو المشهور عند أصحابنا حنابلة وقول الشافعي والأصحاب، والأقرب من هذا أنها تجزئه. لماذا؟ لأنها إذا أجزأته حين ينوي تكبيرة الإحرام فقط فمن باب أولى في الوجوب إذا نوى الأمرين، نوى الإحرام والركوع، نوى بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. الحالة الرابعة أن لا ينوي شيئا، يأتي يكبر الله أكبر ويرفع ولا ينوي شيئا، بل يطلق النية، فهل تجزئه أم لا؟ فيه قولان، ذكر القول الأول أن لا تجزئه حتى ينوي بها الافتتاح، أو لأنه ما أحرم بالصلاة، والقول الثاني أنها تجزئ وإن أطلق النية. وعللوا هؤلاء أصحاب القول الثاني الذين قالوا تجزئ وإن لم ينوي شيئا، عللوا بتعليل قوي، قال وعلل بأنه خرج من بيته وهو يريد الصلاة، خرج من بيته لأجل الصلاة، هل ممكن أن يكبر للركوع قبل أن يدخل في الصلاة وهي من الصلاة؟ هذا لا يمكن. وعلل بأنه خرج من بيته وهو يريد الصلاة يشير إلى أن نية الصلاة موجودة معه بخروجه إلى الصلاة، فلا يكبر للصلاة إلا بتلك النية، ولا يكبر للركوع إلا من دخل في الصلاة، فأما من لم يكن دخل فيها فإنما يكبر لدخوله في الصلاة أولا، ولا يضره عدم استقراره لهذه النية عند التكبيرة، لأن تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير جائز عنده. الحاصل من هذا أن هذا التعليل قوي وأنها تجزئ، لأنه خرج من بيته ويريد الصلاة، ولا يمكن أن يدخل في الصلاة بتكبير هو غير تكبير الصلاة بل تكبير الركوع. فتبين بهذا أن من أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة أن تكبيرته هذه تجزئه عند جمهور العلماء، تجزئه في ثلاث حالات، إلا في حالة واحدة إذا نوى بها تكبيرة الركوع فلا تجزئه. فعندك يا عبد الله هذه الأربع الحالات. أن ينوي بها تكبيرة الإحرام فهذا تجزئه، والثاني أن ينوي بها تكبيرة الركوع فلا تجزئه عند جمهور العلماء، لأنه ما أحرم بالصلاة أصلا، والثالث أن ينوي بها الأمرين معا فهذا تجزئه أيضا، والرابع أن لا ينوي شيئا، وهذا الأصل أنه لا يكبر إلا بماذا؟ بنية الإحرام للصلاة والدخول فيها فتكون مجزئة، إلى آخر كلام بعض التفصيل. ابن رجب في فتح الباري بعض الأحيان إذا وقفت له على بحث في مسألة لا تحتاج إلى غيره إلا من باب التثمين، وإلا فيفيد غالبا، لكاد قل أن تجدها عند غيره بهذا الترتيب. هذا السائل يسأل، قال الذي يقرأ في الصلاة بعد الفاتحة سورة خاتمتها سجدة سورة العلق وأراد أن يسجد، يسجد التلاوة، فهل يسجد ثم يقوم فيركع أم يقوم فيبدأ بالسورة التي بعدها سواء كان إماما أو مأموما؟
ما شاء أي إن كان إماما منفردا أما المأموم لا يتصور لكن المأموم المأموم ما يرتاح إلا إذا ما يسجد إلا إذا سجد إمامه وإن قرأ سورة في سجده لكن له أن يفعل ما شاء إن شاء يرفع من السجدة من سجدة التلاوة ويقرأ السورة التي بعدها أو جزءا منها ثم يركع وإن شاء يرفع رأسه من الركوع ويكبر مباشرة يرفع رأسه من السجدة ويكبر مباشرة للركوع دون أن يقرأ شيئا يجوز له ذلك هذا إذا كان إماما أو منفردا أما المأموم هو قال أو مأموم المأموم لا لا يسجد المأموم إلا إذا سجد إمامه ولو قرأ سورة فيها سجدة ولا يتصور هذا إلا في الصلاة السرية ولا أحسن للإمام إلا يسجد في الصلاة السرية حتى ولو كان إماما لأن هذا يشكل على الناس